بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، ما تفسير سورة الحشر؟ ما تفسير مطالعها؟ سورة الحشر يطلق عليها سورة بني النضير، هذا وقد تتعدد الأسماء للسورة الواحدة: سورة الحشر، سورة بني النضير، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة فاطر هي سورة الملائكة، سورة غافر هي سورة المؤمن، سورة الزمر هي سورة الغرف. فقد تتعدد أسماء السورة الواحدة عند أهل العلم. سورة الحشر تسمى سورة بني النضير لأن مطالعها أو جلها نزل في بني النضير. يقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم في هذه السورة المباركة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله من معاني سبح لله، صلى لله، كما قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. ومن المعاني نزه الله كل ما في السماوات وما في الأرض، نزهه عن الشريك والصاحبة والند والمثيل والولد وعن كل ما لا يليق به. فسبح لله من معنيها صلى لله، الصلاة يقال لها تسبيح، ومن معنيها نزه الله ومجد الله كل من في السماوات ومن في الأرض. فاستفيد منه أن الجمادات تسبح أيضا لربها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: يا جبال أوبي معه والطير ولنا له الحديد. إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وإن من الحجارة لما وإن منها لما يهبط من خشية الله. إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. فالجمادات لها إرادات يعلمها الله. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. فهي آيات تدل على أن الجمادات لها إرادات لكن يعلمها الله سبحانه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. مناسبة ارتباطها بالسورة الكريمة أنكم يا بني آدم لا تظنون أنكم تعجزون ربكم، ولا تظنون أنكم الخلق فقط الذين يسبحون لربهم، بل كل من في السماوات ومن في الأرض يسبح لله ويمجده ويعظمه. فهذا يحملك يا ابن آدم على أن تحتقر نفسك: من أنت والجبال تسبح وتسبح السماوات السبع ومن فيهن، والملائكة يسبحون، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فمن أنت في هذا الملك العظيم الذي يسبح لربه؟ ثم قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. المادة الحديثية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد قليلة جدا، لكنها آثار وأقوال للمفسرين. أما المادة المسندة الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الذي سيورد مادة صحيحة قليلة شحيحة، لا يكاد يثبت منها إلا ما يقوله حسان: هان على صراط بني لؤي حريق بالبوارة مستطير. قال عفوا حسان يرد على هذا قيلا: أدام الله ذلك من صنيع، إلى آخر الأبيات. أعود قيلا: ما قصة بني النضير باختصار شديد التي ذكرها العلماء في هذا الصدد؟ وكما أسلفت، المادة العلمية المسندة الصحيحة قليلة جدا، أعني المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو متصلة السند إلى الصحابي. حاصل هذه القصة قصة بني النضير: تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة وجد فيها طوائف، منهم منافقون، منهم يهود، منهم قوم أسلموا، منهم أهل شرك. فاليهود كانوا على 3 طوائف: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. وكل منهم كان قد حالف قبيلة من القبائل. فاليهود يهود بني النضير حالفوا الأوس، أو عفوا حالفوا الخزرج، وعليهم آنذاك عبد الله بن أبي بن سلول، أعني على قبيلة الخزرج. وبنو قينقاع حالفوا الأوس، أو بنو قريظة، عفوا بنو قريظة حالفوا الأوس. فطوائف منهم تحالفت مع الأوس، وطوائف تحالفت مع الخزرج. الحاصل أن هذا هو الوضع الذي كان على عهد الرسول لما قدم المدينة. قدم النبي المدينة كان في أيضا بعض المشاكل: قوم أسلموا وآمنوا به وصدقوه، وقوم أهل شرك كذبوا أيضا، ويهود بطائفهم 3: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. أما يهود خيبر، فخيبر بعيد عن المدينة بمسافة طويلة، خيبر بعيد عن المدينة بمسافات طويلة، 10 كيلوات أو أكثر من ذلك. فالشاهد أن هذه الطوائف 3 التي كانت في المدينة، فضلا عن أهل النفاق وعن أهل الشرك وعن الفئة المؤمنة التي هاجرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، وخاصة السعدين، سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة رضي الله عنهما. هذا سيد الأوس وهذا سيد الخزرج. إلا أن كبير المدينة آنذاك الذي كانوا سيجتمعون عليه ويتوجونه ملكا عليهم هو عبد الله بن أبي بن سلول، بعد الحرب التي كانت بين الأوس وبين الخزرج. قال تعالى في كتابه، عفوا أعود قائلا: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبعد غزوة بدر بنحو من 6 أشهر، حدث خطأ في من بعض المسلمين، وعمر بن أمية الضمري قتل رجلين كان قد أخذ عهدا على سبيل الخطأ، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ملزما بتأدية الديات إلى أهل القتيلين. فكانت الحال آنذاك ضعيفة، فذهب يستعين بشيء بعد الله سبحانه من يهود بني النضير، يطلب منهم المساعدة أو القرض أو أي شيء في لسداد دية من قتلهما عمرو بن أمية الضمري من الكلابيين. فلما ذهب إليهم رحبوا بالرسول، أظهروا غاية الترحيب برسول الله، وأوعزوا إلى رجل منهم أن يصعد فوق السطح، سطح البيت، ويرمي صخرة فوق رأس رسول الله فيقتل الرسول، ويقولون قد استرحنا منه حجر سقط من أعلى فمات. فدبروا لهذا مؤامرة كبيرة، ففضحهم الله وبين أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن علم الخبر وتأكد من صحته، والرسول لا يصنع شيئا إلا بوحي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: إن الأرض لله ورسوله، وإني سأجليكم عن المدينة، فمن أراد منكم أن يخرج فليخرج، وإلا فإني سأجليكم عنها، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فقالوا: على رسلك أبا القاسم، نفكر. فذهبوا وفكروا، وأوعز إليهم عبد الله بن أبي بن سلول: إني جار لكم وأنا معكم، وكذلك يهود بني قريظة قالوا: إنا معكم. فرأوا أنهم قد قويت شوكتهم، وكانت لهم حصون شديدة منيعة قوية يقفون من فوقها ويرمون بالسهام والنبال من حاول الاقتراب منهم، ومعهم آنذاك تآمر معهم عبد الله بن أبي بن سلول ويهود بني قريظة. فأصبحت هذه تشكل خطرا على المسلمين وعلى رسول الله بعد هذا التحالف وهذا التكتل. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعد العدة وحمل السلاح في أصحابه. قال العلماء وأعطى عليا رضي الله عنه اللواء، فذهبوا إلى يهود بني قريظة، بدأ بني النضير، وبدأ التراشق بالنبال وبالسهام. حينئذ نقض عبد الله بن أبي بن سلول وعده مع اليهود وانصرف، قال ليس مني. لما رأى الجدة وأهل قبيلته اشتدوا عليه، رأى الجدة من الرسول وأصحاب الرسول في أنه لا بد أن يجلي بني النضير، تبرأ عبد الله بن أبي بن سلول، كما سيأتي في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فتخلى عنهم عبد الله بن أبي بن سلول، وتخلى عنهم يهود بني قريظة أيضا لما شعروا بالخطر المحدق حولهم، فبقوا وحدهم. فما كان وهم محصنون إلا أن الله قذف في قلوبهم الرعب، وهذا السلاح الذي نصر الله به الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير. لم يباشر المؤمنون قتالا، المؤمنون لم يباشروا قتالا، وما أجفوا بخيل ولا ركاب، ما أسرعوا بخيول ولا إبل يحاربون، فقذف الله في قلوب يهود بني النضير الرعب، وكانوا في حصون منيعة مشيدة، فأعلنوا عن الاستسلام دون ما حرب. وقال لهم النبي: لكم ما استطعتم حمله من المتاع إلا السلاح، احملوا كل ما تستطيعون حمله إلا السلاح. فبدأوا كل يحمل ما في بيته من متاع على قدر ما تحمله الركائب، وبعد وجد أشياء في البيت من وجهة نظره طيبة لكن لن يستطيع حملها، فبدلا من أن يتركها المسلمين بدأ يشعل النار في بيته وبدأ يكسر. وكانوا قد تحصنوا بالحصون مدة، فأمر النبي بإحراق النخيل، نخل بني النضير. فلما أحرق النبي النخيل قوم قالوا: كيف هذا، كيف يحرق النخيل وشيء ما عهدوه؟ ولام بعض الناس المسلمين آنذاك، فهون الله سبحانه على أهل الإسلام في قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فلما رأوا أن النخل تحرق، لأن الحصون كانت منيعة، قالوا: سنقتل جميعا. فبدأوا بالنزول على حكم رسول الله أن ينصرفوا عن المدينة ومعهم ما تحمله ركائبهم. هذا باختصار موضوع يهود بني النضير، وبالله التوفيق. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، دلت على أن أهل الكتاب كفار، اليهود والنصارى كفار. كفار بماذا؟ كفار بالقرآن وكفار بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهم لا يقرون برسالة النبي العامة ولا يقرون كذلك بالقرآن، هم كفار. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فوسمهم الله بالكفر. أقول ذلك لأن مع الضغوط العالمية الآن أصبح الناس من أهل الإسلام يستحيون أن يقولوا عن النصارى كفار، والله قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فلا ريب في كفرهم، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وتفزلك قوم وبدأوا يطلقون على اليهود والنصراني والكافر الآخر الآخر، ولا نعلم للآخر هذه أي مستند في وصف اليهود والنصارى والكفار. هم كفار، هم يهود، هم نصارى، أما نقول الخلاف مع الآخر، كيف الخلاف مع الآخر؟ تلطف بارد سمج في غير موضعه، ولا يقال عنه تلطف، إنما هو انهزام أمام الغرب الكافر والشرق الملحد، فنقول إن الله قال ما قد سمعتموه، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فاليهود والنصارى كفروا بالقرآن وكفروا بعموم بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، قيل أول الحشر حشر إلى الشام، فهناك حشر أولي إلى الشام، وثم حشر آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، أشراط الساعة الكبرى، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، والحشر الأكبر هو يوم القيامة. فالحشر له صور، قيل حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر أهل العلم أن الحشر حشران في الدنيا، الحشر أربعة حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما الحشران اللذان في الدنيا فهو أول الحشر الذي هو إخراج يهود بن النضير إلى الشام، والحشر الثاني النار التي تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، والحشران اللذان في الآخرة حشر عام للناس كلهم كما قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشر للظالمين مع بعضهم كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال آخرون من أهل العلم هذا تضييق، وإلا فالحشر متعدد المعاني، فكل جمع يعد حشرا، كل جمع كبير يعد حشرا، ولا يلزم أن نقف عند هذه الأربعة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، قيل أول الحشر حشرهم إلى الشام. ما ظننتم أن يخرجوا يا أهل الإيمان، ما ورد على بالكم أنهم يخرجوا ويتركوا هذه الحصون المشيدة والأبراج المشيدة، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لا أنتم ظننتم أنهم سيخرجون، ولا هم ظنوا، وهم أيضا الآخرون ظنوا أن حصونهم ستمنعهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. الخوف الشديد سلاح ينصر الله به من يشاء من عباده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، كانت المسافة بين الرسول وأعدائه مسيرة شهر، ويقذف في قلوبهم الرعب إذا قيل إن الرسول قادم إليكم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. على ما تقدم من أنهم يخربون بيوتهم، لا يريدون أن يأخذ المسلمون بابا من خشب مثلا أو عرقا طيبا من الخشب يحرقونه أو يشعلون فيه النار أو يكسرونه، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. استدل جمهور العلماء بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار على القياس، اعتبروا يا أولي الأبصار على القياس. أما أبو محمد بن حزم فشنع على المحتجين بالآية في القياس، إلا أن الجمهور قالوا اعتبروا يا أولي الأبصار، قيسوا الأمور يا أولي الأبصار، فهموا يا أولي الأبصار. قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، الأبصار البصائر والأفهام والعقول والأفئدة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، فالجلاء مكتوب، جلاؤهم من المدينة إلى الشام أو إجلاؤهم من المدينة إلى الشام مكتوب، فدل ذلك على أن الأمور مقدرة وأن الأمور مكتوبة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فيه جواز استعمال كلمة لو إذا لم يكن في اعتراض على القدر، بل كان فيها تنبيه على ما يرهب، أو تنبيه على ما ينبغي أن يفعل. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلو أشكال وأصناف ومعاني متعددة لكلمة لو. قال: فاعتبر يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ما سبب هذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، كانوا في شق، وأوامر الله ورسوله في شق، عاندوا الله ورسوله، شاققوا الله ورسوله، حاددوا الله ورسوله. أصلها أن تكون في شق ومخالفك في شق آخر. شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. بوينت العلة حتى يحذر الحذيرون ويتفطن المتفطنون. فما الذي حل بهم سببه أنهم شاقوا الله ورسوله. ولعل الله أن يحدث بفرنسا الكافرة أو كبارها الكفار مثل ذلك الذين يشاققون الله ورسوله ويبيحون كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، بل ويحاربون الفضيلة دائما وأبدا، ويسنون القوانين الباطلة السيئة كقوانين زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة إلى غير ذلك من الباطل الذي هم عليه. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، من يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، لينة النخلة الصغيرة وقيل الشجرة الصغيرة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، آية فيها مواساة لأهل الإيمان. لا شق عليكم ما صنعتم يا أهل الإيمان، فقد كان هذا عن اجتهاد منكم، ولم تكونوا لتصنعوا ذلك إلا بإذن الله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. هناك فرق بين الفيء والغنيمة، وإن كان المؤدى واحد، هي الأموال التي تدخل على المسلمين من عدوهم، لكن إن كانت بدون قتال، بدون إيجاف خيل ولا ركاب، إسراع بالخيول لمهاجمة العدو، فهذه تسمى فيء. والفيء مصاريفه والغنائم مصاريفها، أما التي تأتي بعد حرب أشياء أن تتغنمها تسمى الغنائم، تسمى الأنفال. الأنفال والغنائم شيء واحد، لكن الفيء هو الذي دخل على المسلمين من عدوهم من غير إيجاف خيل ولا ركاب. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى مبينا مصادر هذا الفيء ومصارف هذا الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. القربى قرابات رسول الله، لأنه ليس لهم نصيب في الزكاة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا تركنا هذا التنبيه، الأغنياء سيتداولونهم مال الفيء لأنفسهم. فبين الله مصارفه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. العمل بعموم الآية وليس بخصوص لفظها، هي وردت في سياق الفيء لكن العبرة بعموم لفظها. وذلك فإن ابن مسعود استدل بظاهرها أو بلفظها على أمر، وهو أن لما لعن النمصة والمتنمصة فاعترضتهم امرأة: ملك تلعن. قال: وما لي الآن من لعنه رسول الله وفي كتاب الله؟ قالت: والله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت ذلك. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال تعالى واتقوا الله اتقوا غضبه وعقابه إن الله شديد العقاب. بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم على خير وهدى دائما، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.